نفتح مع بعض أرميا 14 وأرميا 29. أرميا 14 وعدد 14، أرميا 29 وعدد 8 و 9. أحب أفكركم بعنوان الثلاث رسائل الثلاث أيام دول. أرميا رجل مدعو من الله، رجل أحزان، نبي وسط الأنبياء، واحد حقيقي أو أصيل، الآخرون مزيفون. رسالة النهاردة صعبة شوية في رأيي، صعب قبولها، صعب استيعابها بالروح. عشان كده صلاتي في المسيح أن يعطينا فهما جميعا ويعطينا الفكر الحقيقي الصحيح من الآيات اللي هنقراها مع بعض ونطبقها على حياتنا في مصر. 14 14، نقرا من عدد 12. حين يصومون لا أسمع صراخهم، حين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. فقلت أيها السيد الرب. هو ذا الأنبياء، خلي بالكم الأنبياء هنا معرفين أو في أداة تعريف أن هم معترف بهم أنبياء. هو ذا الأنبياء يقولون لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. 29 8 9، ونخلينا في 14 نرجع لها تاني. 29 8 9، فعدد 7: اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها، كلم على باب طبعا، إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام، لأنه هكذا قال الرب الجنود إله إسرائيل: لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم، لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم وعرفوكم، ولا تسمعوا لأحلامكم التي تتحلمونها، لأنهم إنما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب. أنا لم أرسلهم، يقول الرب. الحقيقة التي لابد أن نعرفها وندركها في كل العصور في كل بلد، أن هناك أنبياء أو بين قوسين رعاة حقيقيين وأنبياء مزيفين أو كاذبين. لابد أن ندرك هذا في كل العصور وفي كل بلد وفي كل مكان. هذا لا يقتصر على عصر أو يقتصر على بلد. الحقيقيون والمزيفون يخدمون جنبا إلى جنب. عندما يتكلم المزيفون ويعلموا، أنهم يتكلمون كلماتهم لكنهم يدعون ويضع الله عنوانا لكلامهم، إن لهم الرتبة والمنصب لكنهم مزيفون. الشيء المؤسف والمأساوي واللي بيجذب انتباهي أن الشعب أحيانا كثيرة ما يتبع هؤلاء المعلمين الباطلين. الشعب في هذا الوقت كان يسير وراء الأنبياء المزيفين، هم وحدة وحدة، لأنهم في حقيقة الأمر هم خلقوا بعض، هم أوجدوا، هم ظاهرتين أوجدوا بعض. الظاهرة الأولى فساد القيادة، ثم الظاهرة الثانية فساد الشعب. ظاهرتين أوجدوا بعضهم البعض، بيلحقوا بعض في ديل بعض. المأساوي أن الشعب أحيانا كثيرا ما يتبع هؤلاء المعلمين الباطلون أو الباطلين. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته ليس في بر الله. ببساطة، إجابة البسيطة، لأن القلب مخادع ونجيس. من يعرفه؟ القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. من يعرفه؟ إذن نرى نجيسا يقود نجيسا، ومزيف يقود مزيف. لكن الإنسان البار سوف يعرف ويتعرف على أرمية عندما يجيء. عندما يجيء أرمية في وسطنا سوف نتعرف عليه، لأن خرافي تسمع صوتي، تتعرف عليه. حقا إنه شيء محير ومثير في نفس الوقت عندما يقول نبي هذه العبارة على نبي آخر. 29:8 خلي بالكوا، أرمية اللي بيتكلم الله مش موجود عشان يتكلم بفمه. مين اللي بيتكلم؟ أرمية اللي بيتكلم. فالناس مش شايفين الله، شايفين شخص بيتكلم معايا. اللي واقف قدام الناس هو أرمية. الله مش موجود، الله ليس هنا فنراه، ليس جسد فنراه أو فم فنراه يتكلم. الموجود اللي بيتكلم وسط الناس أرمية. أرمية يشير إلى الأنبياء الآخرين قدامهم قاعدين في نفس الغرفة. أرمية يشير إليهم ويقول هذه الكلمة: لا تغشكم أنبياءكم. أرمية واقف هنا وبقية الأنبياء والرعاة والخدام والكهنة وأهل الشريعة كلهم واقفين هنا، ده في جانب وده في جانب، والشعب يقف أمامهم. أنبياء في أرمية في كفة، وكل القيادة الروحية في الكفة الأخرى. طب نصدق مين؟ طبعا لازم نصدق القيادة الروحية. طبعا دول 100 وده واحد، دول الفطاحل. لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم. حقا شيء محير ومثير عندما يقول نبي هذه العبارة على نبي آخر، خادم على خادم آخر، أو معلم أو واعظ على معلم أو واعظ آخر. يقول أنه غشاش وباطل وكذاب، روح الله ليست فيه. أرمية نبي وسط الأنبياء، راعي بين الرعاة، واحد حقيقي والآخرون مزيفون. كيف لنا أن نعرف من الله؟ كيف لنا أن نعرف من الله، من الحقيقي ومن المزيف؟ أقول أن هذا السؤال سوف يواجهنا دائما عندما نرى ونسمع الرعاة والمعلمين. هيواجهنا دائما السؤال ده. الحقيقة سوف تبقى، والتاريخ لابد أن يعيد نفسه، أن هناك أنبياء ورعاة ومعلمين يقفوا على منابر الكنائس لكنهم لم يدعوا من الله. هذه الحقيقة لابد أن نعرفها، وأرجو أن ندرك أن في كثير من العصور الأغلبية كانوا مزيفين. لابد أن ندرك أنه في كثير من العصور الأغلبية كانوا مزيفين. عشان كده الله من وقت لآخر يقيم أرمية في وسط الشعب. في وقت ما أقام الله جون ويسلي في إنجلترا، الحقيقة أن الأغلبية مزيفون. أرجو أن ندرك أنه إن كنت أعلم بكلمة الله وليست لي مسحة الروح القدس، فأنا في الجسد وأكون عثرة لإنجيل المسيح. كل يوم حد، كل يوم أربع، كل يوم خميس أقف على منبر الكنيسة وأتكلم وأنا لست مدعو من الله، وليست لي مسحة الروح القدس، وليس في تأجج والتهاب الكلمة التي تكلمنا عنها أمس في أرميا 20. أنا في الجسد وأخدم في الجسد وأنا عثرة، أول عثرة لإنجيل المسيح، وويل لمن تأتي بواسطته العثرات. في أرميا 2، أرجو أن نروح لأرميا 2. عدد 8. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. أربع فئات هنا: الكهنة، أهل الشريعة، الرعاة، والأنبياء. ما سابش حد. كل المؤسسة الدينية والطاقم الرعوي ممثل هنا أمامنا، المؤسسة الدينية كلها والطاقم الرعوي ممثل أمامنا في هذه الآية. كل المؤسسة الدينية والطاقم الرعوي قد فسد، كل القيادة ضلت. لاحظوا ذكر كل فئة من فئات القيادة الروحية. أنا بحب الله لأنه أوقات ينزل إلى مستوانا علشان يفهمنا ويعيد ويكرر ويحط كل حاجة مفصلة، مش اعتباطا إن الله يحط كل الفئات أمامنا. الكهنة الذين هم وسطاء بين الشعب والله، وإذا فسد الوسيط ماذا ينفع؟ ماذا ينفع الشعب؟ ماذا يعمل الشعب إذا فسد الوسيط؟ يعمل إيه الشعب؟ تخيلوا الكاهن كل يوم يقف أمام الله نهارا وليلا، ده شغلته، دي خدمته، دي رؤيته، ده الدعوة بتاعته، كل يوم يقف أمام الله. لكنه تخيلوا التعبير اللي بيقولوا لم يقولوا أين هو الرب. إزاي إنسان يبقى متواجد، مفروض أنه متواجد أمام الله كل يوم ولا يسأل أين هو الرب؟ أهل الشريعة لم يعرفوني. طيب، أهل الشريعة هم حافظوا الشريعة، مفسروا الشريعة، الدكتورز، مش كده؟ دول الدكتورز of the law، دول دكاترة وأساتذة الشريعة، من يعلموا الآخرين. كيف يمكن أن أحفظ الشريعة وأعلمها وأكون أنا أكثر من يعرفها ولا يعرف الله؟ إزاي دي ممكن تحصل يا جماعة؟ أرجوكم تأملوا معايا، إزاي ممكن تحصل إني أكون أنا أهل الشريعة من يعرفها من يعلمها لكني لا أعرف الله؟ هل ده ممكن يحدث؟ نعم ممكن يحدث. الشريعة تكون لي مجرد منهج، كما قلت بالأمس، ومجموعة من المبادئ والعقائد أعلمها، نعم، وأنا أستاذ فيها، نعم. بالنسبة للكنيسة أنا أستاذ الشريعة، أنا القاموس، المرجع، دي الكلمة اللي بدور عليها، أنا المرجع، أنا القاموس، وأنا المفسر، لكن أنا لا أعرف الله. ده ممكن يحصل؟ أرجوكم عشان خاطر المسيح خلينا نفهم الكتاب، وإلا عدم فهمنا هو السبب لضياعنا وللعثرة أرجوكم افهموا الكتاب، نحن لسنا أفضل من هؤلاء، لسنا أفضل من هؤلاء، ومش حاجة تميزنا عنهم، لأن دول هم أهل الكتاب، هم دول أهل الله، هم دول شعب الله، الله اختارهم من كل العالم. السؤال اللي بسأله واللي بطرحه على أذهانكم، هل من الممكن لجيل بأكمله من القادة الروحيين، قادة الكنيسة في بلد ما، أن ينسى الله ويبحث وراء المكاسب والمصالح الشخصية؟ هل من الممكن، أنا بكمل السؤال بتاعي، هل من الممكن أن ينقل الفساد الديني والروحي من راعٍ إلى راعٍ؟ أقول هذا بكل ما في نفسي، نعم هذا ممكن وممكن جدا وهذا يحدث. أحب أسأل السؤال مرة تانية عشان أتركه يجلجل في أعماقكم إذا سمحتم لي، هل من الممكن لجيل بأكمله من القادة الروحيين، قادة الكنيسة في بلد ما، أن ينسى الله ويبحث وراء المكاسب والمصالح الشخصية؟ هل من الممكن أن ينقل الفساد الديني والروحي من راعٍ إلى راعٍ؟ أقول بكل ما في نفسي وبملء فمي، نعم هذا ممكن وهذا يحدث في كل بلد وفي كل عصر. ليه بقول نعم؟ أشرح لكم ليه بقول نعم هذا ممكن أن يحدث، عشان أحاول أقنعكم بيها. الإجابة بتستند على مبدأ بسيط جدا، هو نفس المبدأ الروحي اللي احنا بنستعمله في الكتاب المقدس، وهو مبدأ التلمذة والقدوة، الديسايبلشيب والموديلينج، القدوة والمثل، كما فعلت كما صنعت أنا معكم أو بكم هكذا اصنعوا. مبدأ التلمذة، للمسيح علموا التلاميذ والتلاميذ، عشان كده كان اسمهم تلاميذ. نفس فكرة التلمذة، أن المسيحية تنتشر عن طريق التلمذة، هذا هو مبدأ الله في انتشار الملكوت، مبدأ التلمذة، أني أعلم شخص آخر، أني أعيش المسيح فأعلمه. إجابة السؤال اللي أنا سألته تستند على نفس هذا المبدأ. القائد أو الراعي أو الواعظ أو المعلم، القائد البار سوف يشابه المسيح، وبهذا سوف يجذب تابعين أي تلاميذ أبرار يريدوا أن يعيشوا حياة البر، ثم يدربهم ليكونوا هم أيضا مشابهين للمسيح أبرار. الآن كل القيادة، كل الجسد، كل القيادة تكون تقية بارة تخاف الله، هو ده المبدأ. القائد الغير بار سوف يشابه الجسد والعالم، وسوف يجذب تابعين أي تلاميذ غير أبرار هدفهم الجسد والعالم، ثم يدربهم ليكونوا مشابهين لمين؟ له، لأنه مش هيقدر يشبههم بالمسيح، لأنه هو ما عندوش حاجة، هو عنده نفسه وعنده الجسد، فسوف يشابهوه لا محال، فيش مفر من كده، يكونوا مشابهين له. الآن كل القيادة تكون غير بارة، هذه العملية تأخذ سنين وسنين للحدوث، ما بتحصلش في يوم وليلة، عشان كده ما بنشوفهاش، وعشان كده ممكن أعيش 50 سنة وأموت وأنا مش قادر أتعرف عليها، لأنها بتأخذ سنين وسنين للحدوث، لأنها بتأخذ عمر إنسان هو عايش 20-30 سنة بيخدم وبيتلمذ تلاميذ مشابهين له. ممكن أعيش 20-30 سنة أنا مش شايف، لكن مين اللي شايف؟ الله شايف، لأنه مش بيعيش 50 سنة، هو موجود 50 ورا 50، جيل ورا جيل. هذه العملية تأخذ سنين وسنين للحدوث، والنتيجة جيل بأكمله لا يعرف الله. وهو ده اللي حصل مع شعب إسرائيل في هذا الوقت. كيف أنتج جيل هكذا؟ إن كل الكهنة يا جماعة، كل أهل الشريعة، كل الرعاة وكل الأنبياء، إزاي ده حصل؟ إزاي وصلنا للوضع ده، وضع التآكل والفساد؟ إزاي؟ أنا بسألكم السؤال ده، إزاي ده حصل؟ إزاي ده حصل؟ الله ما كانش عنده كلمة واحدة كويسة يقولها على راعي من الرعاة ولا نبي من الأنبياء؟ الشيء الغريب في سفر أرمية أننا لا نجد كلمة طيبة أو جيدة على نبي من الأنبياء. ده الشيء الغريب المثير. 52 إصحاح في أرمية لا نجد كلمة طيبة على نبي من الأنبياء ولا راعي من الرعاة. إيه اللي بيحصل؟ يا رب هل أنت نسيت حاجة؟ هل في حاجة؟ هل في حاجة فاتت عليك؟ هل في حاجة أنت مش شايفها؟ ده الشيء المثير. أدرس أرمية وأقرأ تاني وأدرس أرمية، مش ممكن، استحالة، مفيش واحد. أكيد كان في واحد، لكن الله مش بيتكلم، مش بيتكلم عليه ده، لأنه الأغلبية، كل الأغلبية قد فسدوا. جيل بأكمله لا يعرف الله. أقول بالخط الأحمر، ما نرى اليوم في كنائسنا من مسيحيين ضعفاء، نقص التكريس، غياب حياة القداسة، نقص الغيرة والالتهاب لله، نقص الجوع والعطش لله، مؤمنون منهزمون، كل هذا لابد أن يرجع سببه إلى غياب معرفة الله الحقيقية وغياب القيادة الروحية الحقيقية في كنائسنا. أقول أيضا بالخط الأحمر، اليوم في مصر، وأتكلم على مصر ولا بلد آخر، اليوم في مصر هناك أزمة في القيادة الدينية الروحية، في leadership crisis، في أزمة في القيادة الروحية، هناك فجوة في القيادة المسيحية، في vacuum، في فجوة في القيادة المسيحية. حالة المؤمنين في كنائسنا اليوم التي سبقت وقلتها، الضعف والهزال وغياب حياة القداسة، نقص الغيرة والالتهاب، نقص الجوع والعطش، هذه الحالة نحن مسؤولون عنها. نحن مسؤولون عنها. والله يسمع هذه الكلمات ويحاسبني عليها. نحن مسؤولون عنها. وإذا فهمنا الحقيقة دي، مش ممكن هنترك أماكننا إلا أن نسجد ليلا ونهارا نطلب الغفران والتوبة. مش ممكن، مش ممكن هنترك غرفنا، مش ممكن هيمر علينا يوم بدون أن نركع ونسجد نطلب الغفران والتوبة أولا، قبل ما أخرج للشعب، قبل ما أنطق، قبل ما أتكلم. يا رب أنا أولا عودت المستقيم. يا جماعة، الرعية في كنائسنا يبحثوا عن القدوة والمثل الحقيقي ليتبعوه، لكن بحثهم يذهب هباء. خلال خدمتي في كنائس القاهرة، ما بتكلم واحدة الاجتماعات المختلفة، الشيء اللي دايما ألاقيه بدون استثناء أن هناك انفصال ما بين الراعي والرعية. الراعي لا يمثل القدوة لهم، بيجبوني أنا عشان أمثل القدوة لهم، وبقول هذا في اتضاع المسيح. الراعي لا يمثل القدوة لهم ولا يعيش المسيح في وسطهم، عشان كده هم مش عايزينه في وسطهم. آخر واحد عايزينه يتكلم في اجتماعهم هو الراعي، آخر واحد، آخر واحد عايزين يقتدوا به هو الراعي، وكأنه عايش في قصر من العاج. هو بيمشي الكنيسة، أنا مش عارف هو بيمشي إيه بالظبط، لكن هو بيمشي المركب، هو بيعتقد أنه مشي. إذا كان الراعي بيمثل المسيح الشعب، افتكروا الاجتماعات دي، اجتماعات الشباب الجامعة والثانوي والخريجين، ما كانوش هيتهفتوا على هذا الراعي عشان يجيبوه وسطيهم؟ طب ليه بيطلبوني أنا؟ ليه بيتهفتوا عايزيني أتكلم؟ ليه ما يجيبوش الراعي عشان يتكلم؟ الراعي يقول ايه؟ الجيل ده فاسد، جيل مودرن، مش عايزيني انا الدقة القديمة. لا، ده ضلال. مفيش حاجة اسمها دقة قديمة. الشخص الروحي يفرض نفسه على ساحة الشعب، الشخص الروحي يفرض نفسه على ساحة الشعب. هقول الكلمة دي تاني، الشخص الروحي يفرض نفسه على ساحة الشعب. سوف يأتوا إلي ويجروا ورائي لأنهم يروا المسيح، يروا شيء مختلف. هناك احتياج صارخ لقادة روحيين أبرار وأتقياء. إذا كانت كنائسنا ضعيفة اليوم، نحن مسؤولون. ودي الكلمة اللي عايز أسيبها النهاردة في أذهاننا، مش عايز أسيب حاجة تانية. إن كان في ضعف في كنائسنا اليوم، نحن مسؤولون. إن كان في ضعف في كنائسنا اليوم، نحن مسؤولون. والله لما هيجي هيطالب، لن يطالب هذا الشعب، لكن سوف يطالبني أنا أولا. عشان كده بقول التمن اللي هندفعه غالي جدا، لأنه ويل لمن تأتي بواسطات العثرات. كان الأفضل أن أكون واحد من الشعب فأحمل حمل نفسي، أو أحمل حمل اثنين أو ثلاثة يوم الدينونة. لكن المشكلة أن أنا أحمل حمل الشعب كله، وساعتها مش هقدر أقف قدام الله. عشان كده ويل لمن تأتي بواسطات العثرات. نحن سوف نقدم حسابا لتشتت الرعية وضعفهم. سوف نقدم حسابا لما اؤتمن عليه. ما اؤتمن عليه هو بكل تحديد أن نكون المسيح لرعيتنا، بكل تحديد وبكل دقة وبدون وعظ وبدون كلمات كثيرة. ما اؤتمن عليه هو أن نكون المسيح لرعيتنا. هو ده اللي أنا عايز أتركه في أذهانكم. ما اؤتمن عليه هو أن نكون المسيح لهذه الرعية. هل نحن هكذا؟ هل أقدر أقول وسط كنيستي؟ هل أقدر أقف وسط كنيستي بكل اتضاع ووداعة، بلا كبرياء، بلا انتفاع، بلا تفاخر؟ لأن بولس لما قال في الآخر أكملت السعي، حفظت الإيمان، ما كانش بيتفاخر أو بينتفخ، كان بيقرر حالة حقيقية. ألا أستطيع أن أقف وسط كنيستي بكل اتضاع ووداعة وبلا انتفاخ وأقول لهم أنا عشت وسطيكم كما عاش المسيح؟ وده التحدي اللي أنا بحطه قدامكم. أنا عشت وسطكم كما عاش المسيح. ارجعوا لأفسس لأعمال 20 عشان نقرأ مع بعض. أنا عايز أتأكد إن هو أعمال 20. أعمال 20 كنيسة أفسس. فما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان. عايز يقولون أنا كنت المسيح في وسطيكم. المسيح مات وقام، مش موجود على الأرض، لكن أنا كنت المسيح في وسطيكم. أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني مكايد اليهود. كملوا وقروا الإصحاح. اللي عايز يقولوا بولس ليهم أنا كنت المسيح، ومحدش يقدر ياخد على أي حاجة، محدش يقدر يمسك على أي حاجة. شايفين الثقة والمواجهة؟ شايفين المواجهة؟ أقول أن هذه المسؤولية لابد أن تحضرنا على ركبتينا أمام الله، نطلب الغفران والتوبة، نطلب وجهه. المسؤولية دي إن كنا حقا أمناء مع أنفسنا، لا نترك غرفنا، لا نترك غرفنا، لا نترك ركبنا، هنفضل على ركبنا إلى أن نحصل على الغفران والتوبة. إرمية 3 صلاتي 3:15 أن يحذرنا الله لنكون رعاة حسب قلبه. وأعطيكم رعاة حسب قلبي فارعونكم بالمعرفة والفهم. الآية دي بتقدم لنا حقيقة مهمة. الله أمامه طريق من اثنين، إما أنه يعمل في قلب الخادم فيطلب الغفران ويتوب ويعود إلى طرق الله، وإما أن يستبدله الله. أعطيكم رعاة حسب قلبي فرعونكم بالمعرفة والفهم. لو الله حاول مع هذا الجيل ولم يستطع سوف ينتظر ربما إلى أن يموت هذا الجيل ثم يأتي بجيل آخر حسب قلبي. أرجو أن احنا نبص في ندرس الوحي المقدس عشان نفهم طرق الله. الله فشل في تقويم هذا الجيل. الله فشل مش لأن الله فاشل ولا يستطيع، لكن الله يحترم حرية الإنسان. فالله لم يستطع. يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت. الله فشل مع أورشليم، فشل معهم. واضح جدا في أرمية أن الله فشل مع هذا الجيل لسنين طويلة أن يحضرهم إلى التوبة. فقال لهم سوف أعطيكم رعاة آخرين حسب قلبي فرعونكم بالمعرفة والفهم. عشان كده اللي أنا بحط قدامكم هو اختيار، إما أن نستقيم وإما أن نركن. في يوم من الأيام سوف يستبدلنا الله. نروح لأرمية 23 ده الجزء اللي أحب أقعد فيه لنهاية التعليم النهاردة. أحب أن احنا نقرأ من عدد 9 لعدد 16 مع بعض. أرمية 23 في الأنبياء، شايفين العنوان؟ في ملحمة هنا في الأنبياء، في ملحمة. الله يتغنى بملحمة، لكنها ملحمة حزينة. في الأنبياء، شوفوا العنوان، في الأنبياء. أرمية بيتكلم بيقول انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر. من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. وهنا من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه لا يعني أنه غار غيرة الرب. أنا عارف أنه في بعض المفسرين بيفسروها كده، لكن في رأيي تفسير الآية مش كده، اتفاقا مع مفسرين آخرين. أرمية ما غارش غيرة الرب. اللي حصل داخل أرمية، لماذا انسحق قلبه؟ انسحق قلب أرمية مش لأنه غار غيرة الرب، لكن لأنه كلام الرب جلجل في داخله. شاف حاجة، أرمية شاف حاجة، عشان كده انسحق قلبه في وسطه. مش لأنه غار غيرة الرب. انسحق قلبي في وسطي من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. لأن الأرض امتلأت من الفاسقين، لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض، جفت مراعي البرية وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب، لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس، فيطردون ويسقطون فيها، لأني أجلب عليهم شرا سنة عقابهم يقول الرب. وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة، تنبأوا بالبعل وأضلوا شعب إسرائيل. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي وفاعل الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره. صاروا لي كلهم كسدومة وسكانها كعمورة. الأعداد دي لابد أن تواجهنا بحقيقة صعبة الفهم. ما هي هذه الحقيقة التي يصعب فهمها؟ هي كالآتي: أن الأنبياء والكهنة استمروا في ممارسة دورهم وخدمتهم رغم أن الله قد تركهم. هل أنتوا شايفين صعوبتها زي ما أنا شايفها؟ ولا هي بتعدي علينا دون أن نقف ونتأمل ونفهم الدروس؟ الأنبياء والكهنة استمروا في ممارسة دورهم وخدمتهم رغم أن الله قد تركهم. هذا شيء مخيف ومرعب عن الإنسان وحقيقته وطبيعته. ما هو هذا الشيء المخيف والمرعب عن الإنسان وطبيعته؟ عندما يتركه الله لا ينسحب من الخدمة. كيف؟ في الآخر ممكن نخلي وقت. كيف عندما أدرك أن الله ليس معي أستمر في الخدمة؟ لا يتوقف، لا يتوقف، إنه يكمل ويستمر في التكلم باسم الله وبكلمته ويضلل الشعب. ولهذا انسحق قلب أرميا في وسطه، ارتخت كل عظامه لأنه رأى ما رأى. إن مركز الراعي وهيبته، برستيج بتاعه، مركزه وهيبته بين الناس مهمين جدا، لحد أنه مستعد أن يخدع كل الناس ويخدع حتى نفسه أيضا. إن يتعجب من قدرة الإنسان على الخداع، أرميا 17:9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ إني أتعجب من قدرة الإنسان على الخداع، لكن الله لا يتعجب، لكني أتعجب. ٢٣:٩: انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي. لماذا؟ لماذا حدث هذا مع أرميا؟ اعتقادي أن أرميا رأى شيئا لم يراه كل بقية الأنبياء، ده اعتقادي. أرميا شاف حاجة نتيجة لصلته بالله، نتيجة لتكلم الله معه، لم يرى بقية الشعب أو القادة. هذا هو سبب انسحاب قلب أرميا في وسطه، هذا هو سبب ارتخاء كل عظامه. صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر، من أجل الرب، من أجل ما فهمت من الرب، من أجل ما سمعت من الرب، من أجل كلام قدس الرب. أكرر مرة أخرى يا جماعة، أرميا شاف حاجة لم يراها بقية القادة أو القيادة. كل بقية الأنبياء لم يروا ما رأى أرميا. ماذا رأى أرميا؟ أرميا شاف ثلاث حاجات في رأيي. رأى مدى ومقدار الخطية في الشعب، نمرة واحد. نمرة اثنين، رأى مدى ومقدار الخطية في القادة الروحيين، فساد القيادة. نمرة ثلاثة، رأى مدى ومقدار غضب الله وقضاؤه الآتي المقبل الحتمي. دول الثلاث حاجات اللي شافهم أرميا، الذي فشل بقية الأنبياء وبقية الرعاة أن يروها. رأى ثلاثة أمور أرميا. نمرة واحد، لا، رأى مدى ومقدار الخطية في الشعب، رأى مدى ومقدار الخطية في القيادة، في القادة الروحيين. نمرة 3 رأى مدى ومقدار غضب الله وقضائه المقبل الآتي الحتمي من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. لهذا انسحق قلب أرميا في وسطه لأن الله أظهر له حالة الأرض. لماذا انسحق قلب أرميا في وسطه؟ لأنه رأى حالة الأرض، حالة البلد، ليس فقط فساد الشعب لكن فساد القيادة أيضا، ورأى غضب الله الآتي. الفرق ما بين أرميا، نبي بين الأنبياء، راعي وسط الرعاة. أرميا كان يرى، أما هم فكانوا عميان ولا يروا. سؤالي الذي أطرحه عليكم اليوم أيضا بالخط الأحمر، هل من الممكن اليوم أن نكون نحن أيضا عميان ولا نرى مدى ومقدار خطية الشعب، ولا نرى مدى ومقدار خطيتنا، خطية القيادة، ولا نرى مدى ومقدار غضب الله الآتي؟ هل من الممكن، هل من الممكن أن يكون في أرضنا اليوم مثل هذا الوضع الذي كان في أيام أرميا؟ هل من الممكن؟ أنا أؤمن أن الله لا محالة سوف يقيم أرميا فيما بيننا وفي وسطنا، لأن هذا هو الله، وهذا هو الله في كل العصور، لا يترك نفسه بلا شاهد، حتما سوف يفعل ذلك، إنه دائما ما يفعل ذلك. لماذا يفعل الله ذلك أن يقيم أرميا في وسطنا؟ لماذا؟ لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، عشان يكون الله بريء، ما ضلش نحكمه، مشان نقول له أنت لم تتكلم لنا، أنت لم توضح لنا، أنت لم تبعث لنا برسالتك. الله مش ممكن يتحط في الموقف ده أنه يحاكم بشعبه، عشان كده لابد أن الله يبرر نفسه دائما، لابد أن لا يترك نفسه بلا شاهد، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. مزمور 51:4، انسحق قلبي في وسطي، انسحق قلبي في وسطي. يا للفرق بين حالة قلب أرميا وحالة قلب الأنبياء المزيفون، يا للفرق. تأملوا في قلب أرميا وقلب الأنبياء الآخرين، الحالة بتاعتهم. واحد قاعد في بيته بيبكي ينسحق قلبه، كلمات الله تتأجج في قلبه، والآخرون ينطبق عليهم 23 أرميا 23، كأن واحد قاعد بيبكي في حزن وفي ألم، والتانيين الآخرين عندهم حفلة، لا يبالوا، حفلة، عاملين حفلة بيهيصوا فيها، وجايبين شرب، وعاملين عشاء، بنقول بالإنجليزي they're having fun، بيتفسحوا في نزهة، هم في نزهة، هم مش شايفين، هم مش شايفين الطوفان الآتي، تماما مثل أيام نوح. التاريخ يعيد نفسه يا جماعة، التاريخ يعيد نفسه. فأيام نوح كانوا يتزوجون ويزوجون، كانوا عندهم حفلة. لو قرينا 23:9 23 من العدد 9 هنشوف انه الانبياء والكهنة كانوا عاملين حفلات. بصوا الحفلات اللي كانوا عاملينها في بيت الرب، ما عنديش وقت ان احنا نتأمل فيها، ما عنديش وقت ان احنا نقف عندها عشان نشوف الفرق بين حالة قلب أرميا وقلب بقية الانبياء. انسحق قلبه وارتخت عظامه، اما هم فقد مضوا في حياتهم وأيامهم العادية. هو رأى الله، هم رأوا أنفسهم. هو عاش لله، هم عاشوا لأنفسهم. عايز أقول ده تاني، انسحق قلبه وارتخت كل عظامه، أما هم فقد مضوا في حياتهم وأيامهم العادية. هو رأى الله، هم رأوا أنفسهم. هو عاش لله، هم عاشوا لأنفسهم. وإذا تكلم أرميا عن ما يراه وما يختبره لن يصدقوه ولن يدركوا ما يتكلم عنه، لن يدركوا عمق خطيتهم وضياعهم. إذا تكلم أرميا بما يراه لن يصدق، وهذه هي الحقيقة، أنه لن يصدق. أرجو أن لا يفوتنا عدد 10 23 10، لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض، جفت مراعي البرية، لأنه من أجل اللعن جفت مراعي البرية. لابد أن ندرك حقيقة لعنة الله على أرض معينة. الله لعن هذه الأرض في هذا الوقت من أجل اللعن. جفت مراعي البرية. عندما ندخل كنائسنا اليوم، لما بدخل الكنيسة اليوم، السؤال اللي يلح نفسه عليا، أجد حياة واشتعال أم أجد جفاف وهزال؟ من أجل اللعن ناحت الأرض وجفت مراعي البرية. أحذركم حذاري إذا سمحتم لي أن تحكموا على التسبيح الناري والصلوات الحارة أنه علامة الاشتعال الروحي. حذاري، حذاري أن تكون التسبيحات المشتعلة أو الصلوات الحارة هي علامتك، هي العلامة التي بها تستند أن هنا حياة في هذه المكان. لماذا؟ لأن الضلال العاطفي موجود في كل مكان وفي كل زمان. التأثير العاطفي موجود في كل مكان وكل زمان. حذاري، حذاري أن تكون هذه علامتك أن هنا حياة أو هناك حياة. البعض منا أعتقد خطأ أن اللعنة حقيقة تنطبق فقط على العهد القديم، وأن في العهد الجديد لا توجد لعنة. أؤكد لكم أن الله هو هو في كل العصور. هؤلاء القادة لم يستطيعوا أن يميزوا اللعنة ولم يروها قادمة، رغم أنها كانت تحدث في وسطهم. الله يدبر المؤامرة في السماء وبيحضر بها على الأرض، وهم يزوجون ويتزوجون. وجدت شرهم في بيتي، بل في بيتي وجدت شرهم. والله يدبر المؤامرة في السماء، اللعنة قادمة رغم أنها كانت تحدث في وسطهم. يا للعمى والكبرياء ورفض الرؤية والحق. الله ينتظر بصبر أن تتغير القيادة وتغير الشعب. عندما لا نتغير يأتي بلعنته على بلادنا وأرضنا. سؤالي أيضا بالخط الأحمر اليوم، أعتقد هذا أهم سؤال لي ولكم، سؤال الساعة أعتقد لكل واحد منا في كنائسنا اليوم وفي أرضنا، هل نرى بركة الله أم لعنة الله؟ هذا ليس سؤال عاطفي أو مجازي أو خيالي أو رومانسي، هذا سؤال لاهوتي في المقام الأول. هذا سؤال لاهوتي في المقام الأول وسؤال حقيقي في المقام الثاني. لك الحرية أنك تبص على أرض مصر، تنظر إلى العمل، تنظر إلى الشعب، تنظر إلى القيادة، وتخلص إلى الخلاصة. لك الحق أن تفعل هذا، ولابد أن تفعل هذا. ولابد أن تصل إلى خلاصة معينة. سؤالي لك اليوم، ما هي الخلاصة التي تخلص إليها؟ هل نحن هنا الآن اليوم في مصر نرى بركة الله أم لعنة الله؟ لن أحاول أن أجيب على هذا السؤال، لي نظرتي، لي رؤيتي، لي مشاهدتي. قلت من حقك أن يكون لك مشاهدتك ورؤيتك، لكن حذاري أن تأخذ الإجابة في الجسد من وجهة نظرك الخاصة، حذاري. صلاتي أن نأخذها على ركبتينا، وبعد مشاهدة وصراع مع الله لسنين كثيرة وطويلة، لن أحاول أن أجيب على هذا السؤال، فقط أريد أن أذكرك أن القادة الروحيين والأنبياء والكهنة وأهل الشريعة والرعاة جميعهم في وقت أرميا كانوا تحت لعنة الله ولم يروها أو يصدقوها أو يدركوها. أكرر العبارة دي تاني، فقط أريد أن أذكركم أن القادة الروحيين والهيكل القيادي والمؤسسة الدينية والأنبياء والكهنة وأهل الشريعة والرعاة جميعهم في وقت أرميا كانوا تحت لعنة الله ولم يروها ولم يصدقوها ولم يدركوها. أترككم بهذه الآية الأخيرة في 23:20، قلتها امبارح أحب أختم بها النهاردة. هذا 19، هذا وبعة الرب، هذا وبعة الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور، لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. في آخر الأيام تفهمون فهما. هذه هي طرق الله؟ نعم. هذه هي طريقة الله؟ نعم. هذا هو أسلوب الله؟ نعم. ما هو؟ في آخر الأيام تفهمون فهما. الأنبياء والرعاة والمؤسسة الدينية قد يكونوا ماتوا في خطيتهم ولم يدركوا ولم يفهموا، في آخر الأيام تفهمون فهما. هذا دليل على غلاظة قلوبهم، إنهم لا يروا العلامات لأنهم في ظلام. ليرحمنا الله لكي لا نكون في هذا الفساد، لكي لا يكون طريقنا لنا كمزالق في ظلام دامس. أرجو أن نصلي. يا رب، هذا الكلام صعب، من يستطيع؟ أسألك بالروح القدس أن تعطينا البصيرة لأن نرى ونفهم في الكتاب ما تريد أن تقول لنا. أسألك في اسم المسيح وبعمل الروح القدس أن كل شخص فينا اليوم يقف أمامك بمفرده ليجيب على هذه الأسئلة بمفرده. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.